الاتنين اللي تحت اللي هم مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. الرسل في العهد الجديد والأنبياء في العهد القديم، لأن احنا كنيستنا كنيسة واحدة، العهد القديم ده مش منفصل عنا. فالعهد القديم مبني على أساس الأنبياء، والعهد الجديد مبني على أساس الرسل. فالأساس ده من تحت، دول اللي ربطوا الكنيسة بعضها من بعض. عشان كده كنيسة العهد القديم كانت 12 سبط، كنيسة العهد الجديد كانت 12 رسول. وبعدين في عرضتين من فوق، دول اللي البناء فيهم بينمو بيعلى بيرتفع، لكن وهو بينمو مركبا، يعني كل البناء بينمو مع بعض، بيرتفع مع بعض، مفيش حتة بعجر بتطلع لوحديها كده فوق وحتة تانية بتفضل نموها واقف. العرضتين اللي من فوق دول اللي هم عمالين يزيدوا باستمرار وينمو، دول الرعاة والمعلمين، دول اللي بيكملوا بنيان الكنيسة، دول اللي بيكملوا بنيان الكنيسة ونموها. عمل الخدام الرعاة اللي بيرعوا والمعلمين اللي بيعلموا، دول اللي بيزودوا الكرازة، ودول اللي قايم عليهم دلوقتي العهد الجديد. الرسل والانبياء مش هيتكرروا، مش هيجي غيرهم، لكن الرعاة والمعلمين دول اللي عمالين يتجددوا ويكملوا بنى الكنيسة. عشان كده في السنكسار يختم قصة بناء الكنيسة: ولم تزل كلمة الرب، يحصل لها ايه؟ تنمو وتزداد في هذه البيعة المقدسة وفي كل ايه؟ بيعة. النمو كله بيمشي مع بعض، والنمو ده بيحصل بواسطة الرعاة والمعلمين. امال العرضة الخامسة دي بقى اللي من جوه اللي مش باينة، اللي بيربط الألواح دي من جواها الروح الواحد، الروح القدس. وده اللي احنا اخر كلمة قريناها في افسس دلوقتي: مسكن الله في الروح. احنا الاعضاء الكثيرين لكن لينا روح ايه؟ واحد. روح واحد بيربطنا من الداخل، عشان ترابط الالواح دي يبقى خارجيا وداخليا. اللي معاه كتاب مقدس برضك يطلع معايا كورنثوس الاولى اصحاح 12. عشان يورينا اهميه حياه الشركه. اصحاح 12 وبرضك عدد 12. يقول: لانه كما ان الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذ كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، وجميعا سوق ربنا روحا واحدا. هو ده الرباط اللي بيربطنا من الداخل. عشان كده مهم برضك انك مش تيجي من غير انجيلك، مهم ان يكون انجيلك معاك عشان تقدر تتابع. اعتمدنا بروح واحد وسقينا، مش بس اتولدنا من روح واحد، لكن نفضل نشرب هذا الروح الواحد، بالرغم ان احنا اعضاء كثيرين لكن بنكون جسد واحد. الاختلافات والانقسامات بتحصل لان احنا ما بنشربش الروح الواحد. صحيح اتولدنا من الروح القدس، لكن ما حرصناش ان احنا نمتلئ بالروح القدس. لاننا جميعا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد، يهودا كنا ام يونانيين، عبيدا ام احرار، وجميعا سقينا روحا واحدا. فان الجسد ايضا ليس عضوا واحدا بل اعضاء كثيرين. وبعدين يبتدي يتكلم من آلة الرجل للإيد، أنا ماليش حاجة بيكي، ماليش دعوة بيكي، ولا العين قالت لهم أنا أحسن منكم عشان أنا أعلى منكم. ما يقدرش الجسد يعيش لو كل واحد حس أنه ممكن يستغنى عن الآخر أو يتعالى على الآخر أو يحس أنه أنت أهم من الآخر. بل في الآخر يقول أن الأعضاء القبيحة فينا لنا جمال أفضل. فليس هناك عضو أعلى أو أقل من الآخر، أو عضو ملوش ضرورة ملوش لازمة. فزي ما كل لوح من الألواح يكون أحد المؤمنين، وزي ما كل واحد عمود في هيكل الله، لكن الأعمدة دي كلها مرتبطة بعضيها ببعض. الخلاص صحيح تم على المستوى الفردي، خلاص من أجل كل واحد، لكن هو أيضا على المستوى الجماعي. وزي ما شفنا في خروف الفصح أن خروف الفصح كان يذبح من أجل الجماعة، خلاص على مستوى الجماعة كلها، لكن كان لازم كل فرد من الجماعة يأكل بيه بنفسه. خلاص على مستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي. حد يقول انا اخش في الزحمه، نفس اللي ما تاكلش من خروف الفصح تقطع تفصل من شعبها. فالخلاص على المستوى الفردي، كل واحد من يغلب اجعله عمودا في هيكل الهي، واكتب عليه اسم الهي واسم الجديد واسم مدينه الهي اورشليم النازله من السماء. ولكن لازم هذا العمود يكون متصل مرتبط بالاعمده الاخرى. عشان كده في رسالة يوحنا الإصحاح الأولاني يقول أن لازم إحساس كل واحد أن المسيح مات كفارة ليس عن خطايانا فقط بل عن خطايا العالم كله، مش على المستوى الفردي بل على المستوى الجماعي. عشان نقدر نفهم معنى العوارض الخمسة دهية وإزاي نعيشها فعلا بالممارسة، كنيستنا الأرثوذكسية يعني يمكن تقولوا ما حدش بيسأل على حد ومش زي الطوائف التانية وما عرفش ايه الكلام ده، ده مش لان احنا أرثوذكس، ده لان احنا مش عايشين الأرثوذكسية بتاعتنا. لو فهمنا الأرثوذكسية بتاعتنا صح لقدرنا نحس بالترابط اللي بيننا وبين بعض صح. دليل على كده كنيستك الأرثوذكسية بتعلمك اول ما تصحى الصبح وتتخبط في صلاة باكر كده، قبل ما تبتدي مزامير باكر بتصلي حاجة، بتصلي ايه؟ البولس، ايوه اللي انتوا حافظينها، افسس 4 عدد 1-6 يقول ايه؟ فاسألكم انا الاسير في الرب، ده كل يوم بنصليها دي، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع ووداع وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط الصلح الكامل أو السلام الكامل، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة، إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل في كلكم. وحدانية الوحدة بتاعت الكنيسة. وبيحط 5 ربط عشان تقدر تخلينا مرتبطين بعضينا ببعض. التواضع، تواضع مش معناه ان انا يعني ما تكبرش، لا، تواضع ان انا احس باحتياجي للاخر وباحتياج الاخر ليا. الوداع ازاي نتفاهم؟ طول الاناة طول بالك. المحبة رباط السلام. خمس حاجات: تواضع ووداع وطول اناة ومحبة وسلام. دول اللي بيربطونا بعضينا ببعض. لو كنا عايشين دي زي ما بنصليهم كل يوم، ده لو كنا بنفتح اجبيتنا وبنصلي كل يوم، ما كانش ده يبقى حالنا. بيوت مفككة خربانة وكنايس مفككة خربانة ايضا، لان مفيش الخمس عوارض اللي بيربطوها ببعض. عشان الانسان يوصل للروح الواحد والقلب الواحد والهدف الواحد، كل لوح من الالواح دي علشان العارضه لازم تخش فيه من بره، لازم يبقى له حلقه. الحلقه دي معموله من ذهب، شايفين الحلقات اللي من بره؟ العارضه دي لازم تمر جوه حلقه من ذهب. الحلقه دي رمز الرباط الالهي، لان كل ما هو ذهب فهو من الطبيعه الالهيه. عشان ارتبط بالاخرين، ارتباطي بالاخرين لا يقوم على علاقات بشريه، ولكن علاقاتي بالاخرين يقوم على ارتباط الهي. انا ما بحبش فلان لانه شكله حلو ولانه دمه خفيف ولانه بيجاملني، لكن انا مرتبط بفلان على اساس الارتباط الالهي. عشان كده الارتباط ما بين الزوج والزوجة، الارتباط ما بين الآباء والأبناء، الأصدقاء، الإخوة بعضهم وبعض، ما يكونش ارتباط حقيقي وحي إلا إذا كان مربوط برباط إلهي، بحلقة من ذهب. العلاقة اللي بيني وبين الآخرين قايمة على الله، مش قايمة على أي غرض تاني، غرض نفعي أو غرض تلذذي. لازم يبقى الرباط اللي بيني وبينهم رباط إلهي، حلقة من ذهب هي اللي تربطني بيهم. وزي ما انتم شايفين عدد الألواح 48 لوح، 48 4 في 12. الأربعة دي رمز الأرجاء المسكونة، أو الأربع الاتجاهات بتاعت المسكونة: شمال وجنوب وشرق وغرب. رقم 12 يرمز إلى كنيسة، كنيسة العهد القديم 12 سبت، كنيسة العهد الجديد 12 رسول. فعدد 48 إشارة إلى الكنيسة، سواء كنيسة العهد القديم أو العهد الجديد، في أرجاء المسكونة كلها، من كل الأمم، من كل القبائل، من كل الشعوب، من كل الألسنة. كل هؤلاء يكونون مسكن لله وسط شعبه. كل هؤلاء يكونون جسد المسيح الحي، الكنيسة التي هي جسد المسيح. في أربعة أركان المسكونة، من كل الشعوب ومن كل الأمم ومن كل الألسنة. وهي دي النبوة اللي قالها يوحنا الرسول، أن المسيح مات ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. المسيح مات عشان يجمع كل الناس المتفرقة، يجمعهم إلى واحد. وهي دي تثبته في الصلاة الشفاعية الأخيرة في يوحنا 17: أيها الآب أريد أن هؤلاء يكونوا واحد فينا كما أني وأنت واحد. الوحدانية اللي المسيح عايز يوصلنا ليها. علشان يبقى بناء واحد، كيان واحد لجسده. شفنا في المنظر الاولاني اللي من جهة الغرب في ستة الواح في النص، بعدين يجي لوحين في الجنبين اسمهم لوحي الزاوية، دول اللي هيربطوا الجانب الشمالي مع الغربي وهيربطوا الجانب الجنوبي مع الغربي. وادهم وصفات انها تربط من فوق، ده الجانب الشرقي، ده مدخل القدس. الجانب الغربي اللي هو هناك دي مسدودة بستة ألواح ولوحين على الجنبين اللي هم لوحي الزاوية. طبعا المسيح نفسه هو حجر الزاوية، هو اللي بيربط بعضهم مع بعض. اللي شاف الفيلم الأولاني يقدر يعرف ازاي كان اللوحة اللي من الناحية دي ومن الناحية دي يربط الاتنين مع بعض بربطة من فوق. شوف المنظر تاني بتركيبه، ادي المنظر الغربي قدامنا ستة ارواح في النص وكان في لوحين في الجنب. ده منظر كل لوح كفرد، وادي الرجلين القائم عليهم، والرجلين دول مقرونين ببعض بيخشوا يثبتوا في القاعدتين اللي من الفضة. ادي 20 لوح تجاه الشمال والجنوب، وكل لوح قايم على قاعدتين من الفضة. راجعوا بقى يعني ايه قاعدتين من الفضة. ادي من ناحية الغرب، ادي الالواح بتاعت الزاوية هتيجي تقرب من بعضيها وتتربط من فوق بزاويتين، اهو مبينها قوي هنا عشان ده يربط ناحية الشمال مع الغرب وناحية الجنوب مع الغرب، فيربط الثلاث اضلاع بعضيهم ببعض. فيصير البناء كله مركبا واحدا، كيانا واحدا. وادي العوارض بتخش، عمل 2 من فوق جنب بعض و2 من تحت، وادي الخمسة بتخش. في منظرين، اما العوارض الاتنين يبقوا جنب بعض لفوق بعض، لكن النهاية المحصلة انهم مربوطين بعضهم ببعض من الخارج ومن الداخل. وهذه الحلقات الذهبية اللي موجودة في كل لوح من الألواح، ناحية الشرق مفتوح باستمرارنا. ثمانية واربعين لوح دول برضه كان ليهم رمز طبعا. 48 لوح دول كانوا بيكونوا الخيمة بتاعت العهد القديم. زي ما شفناها انها الفترات اللي مرت 480 سنة مروا على شعب الله وهم بيستخدموا هذه الخيمة، عمر الخيمة لحد ما اتبنى الهيكل. بعدين في الاخر خالص ربنا بعد ما وصف له كل الوصفات دي قال له تقيم المسكن حسب المثال اللي انت شفته على الجبل. والثالث مرة ربنا يكرر هذه العبارة قدام موسى، انك اعمل كل حاجة بحسب المنظر اللي انت شفته اظهر لك على الجبل. عشان كده الخيمة دي كانت مصنوعة وفي نفس الوقت غير مصنوعة. يعني ايه مصنوعة وغير مصنوعة؟ مصنوعة لانها صنعت بايدي بني اسرائيل، لكن في وقت نفس الوقت كانت غير مصنوعة لأنها قبل ما تتصنع بيد إسرائيل كان لها وجود سابق عند الله على الجبل. شافوا مين؟ موسى. بالضبط زي المسيح. المسيح بالرغم أنه ظهر في الجسد تجسد، لكن كان ليه وجود سابق منذ الأزل عند الآب، لكن في ملء الزمان ظهر في الجسد. الخيمة دي لما تكونت واتصنعت ما كانتش دي بدايتها، كانت موجودة في رسم الله وفي ذهن الله من قبل ما الناس تظهرها، من قبل ما الناس تعملها. عشان كده المسيح كان موجود منذ الأزل قبل ما يظهر في الجسد. عشان كده بقول لكم خيمة الاجتماع دي من أروع أسرار العهد القديم، لأنها بتمس شخصية السيد المسيح بدرجة كبيرة جدا. نرجع لخروج 26 تاني من عدد 31. وتصنع حجابا من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم، صنعت حائك حاذق يصنعه بكروبيم، وتجعله على أربعة أعمدة من صنط مغشاه بذهب، رذذها من ذهب، الرذة يعني الخطاطيف بتاعتها، على أربعة قواعد من فضة. خدوا بالكم ان الأربع أعمدة دول على أربع قواعد مش على ثمن قواعد، في فرق بين الأعمدة والألواح. وتجعل الحجاب تحت الأشظة، وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة، فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس، وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة في قدس الأقداس، وتضع المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن اللي هو ناحية الجنوب، وتجعل المائدة على جانب الشمال، وتصنع سجفا، سجفا يعني ستارة، دي على باب القدس، لمدخل الخيمة من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم، صنع الطراز، ومش صنع حائك حاذق لكن صنع الطراز، وتصنع للسجف خمسة أعمدة من صن، وتغشيها بذهب رذذها من ذهب، وتسبك لها خمس قواعد من نحاس. بيكلمنا هنا دلوقتي عن حاجتين بيكملوا السكيلتون بتاع المسكن. تكلمنا في الأول عن الأغطية للرموز بتاعتها، وبعدين اتكلمنا عن الألواح. دلوقتي بيتكلم عن الحجاب. الحجاب ده الستارة اللي بتفصل ما بين قدس الأقداس اللي هو التلت الجواني، وما بين التلتين البرانيين اللي هم القدس. والحجاب ده بيركز انه هيفصل النظر، هيحجب الأنظار عن التابوت اللي عليه الكرسي أو الغطاء اللي بيمثل الحضرة الإلهية. الحجاب ده عشان محدش يشوفه. أدي اللي ناحيتي كده، ده التلت اللي بيسمى قدس الأقداس، واللي هناك ده يسمى القدس. أول ستارة دي اللي عليها الكاروبين دي الحجاب، الستارة اللي هناك دي مدخل القدس اللي اسمها السجفة أو الستارة. في فاصل اسمه الحجاب يفصل ما بين الإنسان وما بين الله، والحجاب ده نشأ بسبب الخطية. أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم، في حاجة حيشة بيني وبينكم، حاجز اسمه حاجز العداوة ما بين الله وما بين الإنسان بسبب الخطية. بس الملاحظ ان هذا الحاجب او هذا الحاجز لم يصنع من حجر ولم يصنع من خشب، ما تصنعش من حاجة ناشفة صلبة، لكن اتصنع من ايه؟ من قماش. منسوجا من قماش، وكان صنعته من قماش ومش من حاجة صلبة زي الحجر أو الخشب، دليل كبير على وجوده المؤقت وعزم الله على إنه يتجاوز هذا الحجاب، إن الحاجز ده مش دائم، دي حاجة مؤقتة، لكن ربنا صمم إن هذا الحجاب في وقت من الأوقات هيتشال، عشان كده ما عملهوش من حجر أو من أي مادة صلبة. بصوا الحجاب ده يختلف عن الغطاء الأولاني اللي كان مغطي الخيمة. اللي معاه إنجيل يبص معايا كده في إصحاح 26 عدد 1، أول ما ابتدينا نتكلم عن الأغطية، صح 26 عدد 1 يقول: وأما المسكن اللي هو الغطاء الأولاني فتصنعه من 10 شقق. شوفوا ترتيب الكلام: بوس مبروم، اسمنجوني، ارجوان، قرمز. طلعوا معايا بقى نفس الإصحاح 26 عدد 31: تصنع حجابا من اسمنجوني، ارجوان، قرمز، بوس مبروم. في اختلاف في ترتيب الالوان، مش هتعرفوا ان كل حاجه مش مكتوبه كده اعتباطا، لكن قد ايه الروح القدس ده كان دقيق في انه لما بيكتب حاجه هو بيقصدها. في فرق بين واحد عمال يقرا وخلاص فر، وبين واحد بيقف عند كل كلمه عشان دي القاعدة بتاعته اللي هيقف راسخ عليها. الحجاب بعكس شقق المسكن. زي ما قلت لكم ان في حاجة اسمها في القماش السودة واللحم. في فرق بين الباك جراوند، الخلفية بتاعت القماشة، وبين الخيوط اللي بتتكون عليها من فوق، اللحمية بتاعتها. شقق المسكن كان الباك جراوند بتاعها اللون الابيض الموس المبروم، لكن الحجاب الباك جراوند بتاعه اللون الاسمنجوني، لون السماء، ويطرز بالثلاث الوان التانيين. خطوط الطولية والعرضية في النسيج، تعرفين طبعا، تفتكروا معايا اللون الأبيض ده رمز ايه؟ نسوت المسيح ونقوته انه بلا خطية. الأسمنجوني ده رمز طبيعته السماوية. الإرجوان لباس الملوك طبيعته الملوكية. والقرمز لون الدم، فداء اللي عمله. الغطاء اللي من فوق اللي مرتفع باك جراوند الرئيسي بتاعه اللون الابيض، رمز لناسوت المسيح اللي ارتفع لفوق، لانه بعد ما اكمل الفداء صعد الى السماء بالجسد بتاعه الممجد. الحجاب ده تحت إشارة إلى تنازل اللاهوت واتضاعه، إنه نزل من السماء لينا على الأرض. ولو تفتكروا الحجاب ده يشيل إيه فوقيه بالظبط من شقق المسكن، لو ما قلتهاش هزعل جدا يعني. بالظبط 50 عروة الوصلة بين الشقتين الكبار، وقلنا ان الوصلة دي هي يوم 50، اتحاد كنيسة العهد القديم بكنيسة العهد الجديد، الروح القدس رقم 50 اللي ما خدناهوش الا على اساس تجسد المسيح وموته وقيامته. فهنا الحجاب ده رمز للمسيح الذي تنازل متجسدا من السماء. فالباك جراوند بتاعه اللون الاسمنجوني، الطبيعة السماوية، الخلفية بتاعت هذا النسيج اللون الاسمنجوني البلو، الازرق الفاتح بتاع السماء. عشان كده بولس الرسول يقول الرب من السماء، يسوع الرب من السماء اللي نزل لنا من السماء. فالاسمنجوني الرب من السماء، الارجوان ملك الملوك ورب الارباب، القرمز المسيح اللي ذبح لاجلنا، البوس المبروم، الكتان الابيض ده القدوس الذي بلا خطيه. ولكن على الحجاب ده في صنعة حائك، حائك يعني خياط، خياط ماهر يثبت الكاروبين بصورة مكبرة جدا على الحجاب من ورا ومن قدام. الحجاب ده قلنا فاصل يمنع الإنسان انه يخش جوه. أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. وعلى الحجاب الحاجز ده واقف كاروبين يمنع اي حد يخش. فاكرين المنظر بتاع سفر التكوين بعد ما ربنا طرد ادم وحواء؟ بصوا كده معايا في تكوين 3، عدد 24. فطرد الانسان واقام شرقي جنة عدن الكاروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. ادم اتطرد وبقى مطرود وناحية الشرق كده عمال يبص، يلاقي فيه كاروبين وقفله بلهيب سيف متقلب من النار علشان يمنعه من انه يخش ياكل من شجرة الحياة. الكاروبيم ده اللي كان على الحجاب. علشان يمنع الانسان من الدخول. علشان الانسان ما يقدرش يخش الى شجرة الحياة. وهو مازال بالخطية. كل ده بسبب الخطية بتاعته. فشقق المسكن أي ما فوق الحجاب، المسيح الذي نزل من السماء زي ما بيقول في يوحنا، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء، في يوحنا الإصحاح الأولاني آخر آية. ليس أحد نزل من السماء إلا الذي صعد إلى السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فالحجاب ده إشارة إلى جسد المسيح. وده اللي بنشوفه في عبرانيين 11، طريقا كرسه لنا حديثا بالحجاب أي جسده. قلنا كلمة حديثا يعني فريش طازة. لنا ثقة للدخول إلى الأقداس في عبرانيين 10 عدد 10. لنا ثقة للدخول إلى الأقداس طريقا حديثا فريش كرسه لنا المسيح بجسده أي الحجاب. فالحجاب ده كان إشارة إلى جسد المسيح اللي فتح لنا طريق إلى الأقداس عشان نقدر نخش. والطريق ده طريق متجدد فريش باستمرار عشان نقدر ندخل إلى الأقداس السماوية. وكان الحجاب ده يحمل على 4 أعمدة. وزي ما شفنا ان اللي قدم لنا شخصية المسيح المتجسد كان 4 بشيرين. أربع أناجيل قدموا لنا شخصية المسيح، جسد المسيح. فمتى ادينا له لون الإرجوان، اتكلم عن المسيح الملك. مرقس لون القرمز، المسيح اللي قدم نفسه فدية. لوقا البوس المبروم، الكتان الأبيض اللي قدم المسيح الإنسان النقي. يوحنا لون الإسمنجوني اللي قدم المسيح الإله الذي تجسد. كلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. قايم على أربعة، على أربع أعمدة، والكرادة تمت على الأربع بشرين اللي قدموا لنا شخص المسيح. في كورنثوس الأولى الإصحاح الأولاني يقول على المسيح: المسيح الذي صار لنا حكمة من الله، برا وقداسة وفداء. أربع حاجات. المسيح حكمة وبر وقداسة وفداء. ده التجسد قام على الأربع حاجات دول. الحكمة هو إقنوم الحكمة اللي وصلنا إلى معرفة العلي. من رآني فقد رأى الآب، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك. دنا الحكمة، المعرفة. قدم لنا البر اللي صنعه بجسده صح، لما كانش حد قادر يعمله ولا يعيشه. قدم لنا القداسة التي لا يستطيع أحد بدونها أن يعاين الرب. قدم لنا الفداء، الكفارة، الغفران، الخلاص. دول الأربع حاجات اللي قايم عليها الحجاب. وعارفين طبعا ان في لحظة موت المسيح على الصليب انشق الحجاب من اعلى الى اسفل، لانه حمل خطايانا في جسده زي ما بطرس الرسول بيقول. فانشق الحجاب، الحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة اذلتها. والحجاب انشق من فوق مش من تحت، لأن الحجاب ده كان لازم ينشأ من عند الله، الإنسان ما يقدرش يشقه من تحت. الحجاب ده كان لازم يزال من عند الله، عشان كده الحجاب لما اتقطع اتقطع من فوق لتحت. كردون ده لما مات المسيح اتقطع من فوق لتحت، لازم السماء هي اللي تشقه، لكن الأرض ما تقدرش تشقه. لما حمل خطايانا بالخشب على جسده، برضك في معنى جميل رائع يقوله في أفسس 2 بولس الرسول عن جسد المسيح. أفسس 2 عدد 13 إنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل، وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. بيكلم الأمم، كان في أمم ويهود مقسومين 2. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم الآن قريبين بدم المسيح. كان في حاجز، لأنه وسلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. حائط السياج، الحجاب، الحاجز، أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأنه به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلست بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين. مسيح في جسده على الصليب صالح الاثنين في جسد واحد، قاتلا العداوة بدم صليبه، شال الحاجز اللي كان بيحجز الانسان عن الله. عشان كده تبصوا تلاقوا في الكنائس الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية ما تحطش حجاب، لو المذبح بتاعهم مكشوف قدام الناس كلها، لان المسيح حد الحجاب ده. لكن الكنيسة الارثوذكسية احتفظت بالحجاب، بس مش بحجاب مقفول، بحجاب مشقوق. عشان كده تبص تلاقوا ستر الهيكل مشقوق من نص، علشان تفكرنا باستمرار بالعمل اللي عمله المسيح لما أبطل بجسده العداوة وفتح لينا الطريق. ده ما اسموش حجاب الهيكل، مجازا بنقول عليه حجاب، لكن أصلا هو مش حجاب، ده اسمه أصلا أيقوناستاس، يعني حامل الأيقونات، لكن ما هوش حجاب، لأن ما بقاش فيه حجاب. المسيح أزال الحجاب، أزال العداوة، لكن ده اسمه حامل الأيقونات مش حجاب. فالأرثوذكسية احتفظت بالحجاب ولكنه مشقوق مفتوح، عشان كل واحد يقدر يدخل إلى هذا المكان. في سؤال هنا بيقول كيف نطبق حياة الشركة في ظل مجتمعنا؟ هو مجتمعنا ده مين اللي عمله؟ مش احنا اللي عملناه؟ المجتمع ده مين اللي صنعه؟ ما هو لو كنا احنا عايشين المسيح بتاعنا وعايشين اللي بنقوله وعايشين اللي احنا بنصليه، كان مجتمعنا ده تلقائيا اتغير. وعشان نقدر نحقق حياة الشركة لازم كل واحد بالاول يفهم وضعه في الكنيسة ويفهم مسؤوليته تجاه الآخرين ويبتدي بنفسه. ما يقولش أصلا محدش بيسأل فيا، محدش بيهتم بيا. طب وانت اهتميت بمين؟ وانت سألت في مين؟ وانت عملت ايه من أجل الآخر؟ ما هو مشكلتنا ان كل واحد مستني التاني هو اللي يبتدي بالحب، ومحدش عايز يبتدي، عشان كده مفيش محبة. لكن مين اللي بيبتدي وياخد زمام المبادئة والمبادرة؟ سؤال مهم. نفس السجفة مكونة من نفس المواد اللي متكون منها الحجاب اللي بيفصل ما بين القدس وقدس الأقداس، نفس الأربع مواد: الإسمنجوني اللون السماوي، القرمز لون الدم، الارجوان لون الثياب الملوكية، والبوس المبروم اللي هو الكتان الابيض النقي. لكن يفرق ما بين هذا المدخل وما بين الحجاب ان ما عليهوش كروبين. ما كانش فيه كروبين زي ما موجود على الحجاب يمنع الانسان من الدخول، عشان كده كان ممكن الكهنة يخشوا كل يوم، مفيش اي عائق يمنعهم من ان هم يدخلوا الى القدس عشان يقوموا بخدمة الله كل يوم. وكانوا السجفة دي متعلقة على خمس اعمدة، بعكس الحجاب كان متعلق على اربع اعمدة. والفرق الثالث ان كل عمود كانت القاعدة بتاعته من نحاس مش من فضة، مش زي بقية الاعمدة القاعدة بتاعتها من فضة، لان اتفقنا كل ما يظهر من الخارج هيبقى من نحاس، كل ما هو مخفي من الداخل هيبقى من الذهب او من الفضه. ففي ثلاث فروقات ما بين الحجاب وما بين باب القدس او المدخل الى القدس. اول حاجه الحجاب عليه كروبين بينما المدخل ما عليهوش كروبين. الحجاب قايم على اربع اعمده بينما المدخل الخارجي قايم على خمسة أعمدة. كل عمود في الحجاب قايم على قاعدة من الفضة، لكن العمود بتاع مدخل القدس قائم على قاعدة من النحاس. دي الثلاث الاختلافات اللي ما بين الاثنين. ايه معنى الكلام ده؟ الحجاب وظيفته انه يحجب، يمنع. لكن المدخل بتاع القدس السقف ده وظيفته انه يبيح الدخول، يسمح بالدخول للكهنة كل حين علشان يقوموا بالخدمة. عشان كده ما كانش عليه رسمة الكاروبين اللي بيمنع. المدخل ده متسع واسع، وكان ناحية الشرق لان قدس الاقداس كان ناحية الغرب، بحيث ان الشمس اول ما تطلع تخبط في هذه السقفة، فلما يجي الكاهن يفتح الستارة علشان يخش الى داخل القدس كانت الشمس تنور جوه القدس. فعشان كده كان اتجاه المدخل بتاع القدس ده ناحية الشرق، بعكس قدس الاقداس اللي كان ناحية الغرب. لما طرد آدم من الجنة يقول أقام شرقي جنة عدن، الله أقام شرقي جنة عدن كاروبين بلهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. هو طرد بسبب الخطية وعاش منفي بعيد عن الشرق، لأن ناحية الشرق كان في كاروبيم واقف فعاش في الظلمة. لما طرد آدم عاش منفي من النور فعاش في الظلمة لأنه اتحرم من حضرة ربنا، لكن كان تملي يتطلع باستمرار ناحية الشرق، يشتاق انه يبص ناحية الشرق حيث موجود شجرة الحياة. عشان كده في الطقس الأرثوذكسي بتاعنا الكنيسة بتعلمنا لما بنيجي نصلي بنصلي في اتجاه الشرق، اتجاه الشرق اللي من ناحيته شمس البر، اتجاه الشرق الموضع اللي كان محروم منه الانسان لما طرد من الجنة. فكان كل ما يبص الانسان قبل مجيء المسيح ناحية الشرق لا يرى الا طريق مسدود قدامه يحرسه كاروبين، لكن كانت التطلعات موجودة جواه انه يشوف. مدخل الخيمة كان ناحية الشرق، الناحية اللي بيشتاق اليها الانسان، وكأن ربنا بيدي وعد للانسان انك ما تخافش، هيجي الوقت اللي هتقدر تدخل فيه من جهة الشرق بلا كاروبين يمنعك، بلا كاروبين يحرمك من شجرة الحياة. فكان الإنسان بينتظر إشراقة فجر جديد، شمس تطلع مرة تانية جديدة تكون بلا كاروبين يمنعه من الدخول للتمتع بشجرة الحياة. عشان كده ربنا ساب له السقفة دهية أو مدخل القدس سهل الدخول فيه، أي كاهن يقدر يخش، اللي عايز يخدم يقدر يخش من خلال مدخل القدس. فكان السقفة دي مصنوعة أيضا من نفس المواد اللي صنع بيها الشقق العلوية اللي كانت بتغطي المسكن واللي كان مصنوع بيها الحجاب، وشفنا ان الثلاث حاجات دول يشيروا الى شخص المسيح المتجسد اللي بذل نفسه عشان يكون باب متسع لينا نقدر نخش من خلاله الى شجرة الحياة. انا هو باب الخراف، لما جه وقدم نفسه ان هو باب للخراف. برضك لو رجعتوا للنص يقول ان الحجاب يصنعه صنعة حائط حاذق، حائط يعني خياط، لكن السقفة صنعة الطراز فقط، ما ما قالش صنع حقك حاضر. الحقك الحاضق ده او الخياط كان مهمته انه يثبت الكاروبيم على الحجاب، عشان الكاروبيم ده كان شيء اساسي عشان يوري الانسان ان اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. لكن السجفة البرانية او الستارة البرانية ده هي كانت صناعة طراز عادي، مش محتاجة لحائك يثبت الكاروبيم، يدوبك تداخل الالوان الخطوط الطولية مع الخطوط العرضية. وكان السجفة دي قايمة على 5 أعمدة، وباستمرار هنلاحظ رقم 5 ده هيبتدي يتكرر كتير، وهنفهم ايه معنى رقم 5 ده بالذات. لكن مبدئيا رقم 5 ده اشارة الى حواس الانسان، مدخل الانسان او كل ما يدخل الى الانسان بيخش عبارة عن 5 نوافذ بيخش منها اي حاجة لجوه الانسان: العينين، الودان، الفم، الانف، اللمس، النظر والسمع والتذوق والشم واللمس. دول 5 حواس اللي بيخش منها اي حاجة الى داخل الانسان. الخمس حواس دول اللي لازم الانسان يقدسهم علشان ربنا يدخل من خلالهم لجواه، يبقى الانسان ده مقدس من داخله. والخمس حواس دي تتقدس بانها قايمة على اعمدة من نحاس، وقلنا ان النحاس باستمرار اشارة لانه بيحتمل النار الشديدة او الدينونة. فالعمود كان معمول من خشب صن لكن مغلف بالذهب وموجود على قاعدة من نحاس. فالانسان يقدس الحواس بتاعته او المداخل بتاعته بواسطة الفداء اللي صنعه المسيح. عشان كده اذا كان بيكلمنا بولس الرسول عن المسيح اللي مات من اجلنا، اذا كان المسيح مات لاجلي وقام فلكي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وقام. هو ده معنى التكريس او التقديس. اذا كان المسيح مات من اجلي وقام وافتداني، فده كان هدفه ان الانسان بعد كده ما يعيش لنفسه لكن يعيش للذي مات من اجله وقام. هنا يبقى التقديس سليم، هنا تبقى الخدمة مقبولة، هنا يبقى التعب من اجل الله مقبول، لما يبقى مبني على اساس الفداء او المسيح اللي احتمل من اجل هذه الدينونة. مات لاجلي عشان كده انا بحط حياتي من اجله. وكانت القاعدة بتاعت الاعمدة بتاعت المدخل بعكس قواعد الاعمدة بتاعت السكيلتون بتاعت الخيمة. شفنا المرة اللي فاتت ان كل عمود كان قائم على كم قاعدة؟ 2 قاعدة من الفضة. لكن الاعمدة اللي بره دي قايمة على قاعدة واحدة بس من نحاس، مش على 2. ودي اشارة مبدعة في من جهة اللاهوت الى المسيح المتجسد اللي صار طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة الكلمة المتجسد. بنؤمن في ايماننا ان المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، الطبيعة الالهية والطبيعة الناسوتية. لكن المسيح لما تجسد بقى طبيعة واحدة من الطبيعتين دول بغير انفصال ولا امتزاج ولا تحول ولا تغيير، بالضبط زي اتحاد الحديد بالنار. لما بنحط حتة الحديدة جوه النار ما اقدرش أفصل بعد كده النار عن الحديدة المتوهجة. الاتنين بقوا حاجة واحدة، حديد محمى ملتهب متوهج. ما اقدرش افصل النار عن الحديد لانه بقوا طبيعة واحدة متحدة. ولما اجي ادق على الحديد المتوهج انا ما بدقش على النار لان الدار ما بتدقش، لكن بدق على الحديد. ما هو النار دي اشارة الى اللاهوت، والحديد ده اشارة الى الناسوت. لما اتحدوا ببعض وجه الام وقعت على شخص المسيح، الالام دي ما اثرتش في اللاهوت زي واحد بيخبط على النار. النار ما بتتاثرش، لكن اللي كان بيتاثر هو الناسوت. فعشان كده كل عمود من الاعمده دهيت اللي بيكونوا باب القدس يشير الى المسيح الباب المتسع اللي بيقبل، والقاعدة الواحدة اللي مرتكزة عليه العمود إشارة إلى الطبيعة الواحدة اللي للمسيح من الطبيعتين. هذه منظر السقف أو الستارة والمدخل بشكلها القائم على خمسة أعمدة. لو عدتوهم من فوق، ادي اول عمود، اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وادي الستارة كلها بتطريز. وزي ما انتم شايفين ان الستارة معلهاش كروبين بعكس الحجاب اللي شفناه اللي كان مطرز بالكروبين كله. عشان نبقى صحيين شوية، الاعمدة اللي بتكون الجدار بتاع المسكن بترمز للمؤمنين، عشان كده ترتكز على قاعدتين من الفضة. لكن الأعمدة اللي قايم عليها الستارة بتاعت مدخل القدس والحجاب ترمز لشخص المسيح، عشان كده ليها قاعدة ايه؟ واحدة. نكمل مع بعض إصحاح 27 من سفر الخروج. دلوقتي احنا غطينا الخيمة نفسها في حد ذاتها، سواء قدس الأقداس بمشتملاته، تابوت العهد، القدس بالغطاء بتاعه بالأعمدة بتاعته بمشتملاته، وتكلمنا عن حاجتين، مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية. دلوقتي هنطلع برا إلى الدار الخارجية، الفناء اللي كل الناس بتشوفه، أي حد يقدر يبص عليه من برا. فالدار الخارجية ابتدى يوصفها ويتكلم عنها من أول إصحاح 27. وتصنع المذبح من خشب الصند، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، مربعا يكون المذبح وارتفاعه 3 أذرع. وتصنع قرونه على ذواياه الأربع، منه تكون قرونه وتغشيه بنحاس. وتصنع قدوره لرفع رماده، ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره، جميع آنيته تصنعها من نحاس. وتصنع له شباكة صنعت الشبكة من النحاس، وتصنع على الشبكة 4 حلقات من نحاس على 4 أطراف، وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى نصف المذبح. وتصنع عصوين للمذبح، عصوين من خشب الصند، وتغشيهما بنحاس، وتدخل عصواه في الحلقات، فتكون العصوان على جانب المذبح حينما يحمل. مجوفا تصنعه من ألواح كما أظهر لك في الجبل، هكذا يصنعونه كما أظهر لك في الجبل هكذا يصنعونه. برضك عشان نقدر نتخيل الكلام اللي قريناه، كان الواحد اول ما يخش من خيمة الاجتماع يصطدم باكبر قطعة موجودة في الخيمة كلها، اضخم واكبر واعلى قطعة، اللي هو المذبح النحاس او مذبح
المحرقة.
انتوا شايفينه عامل على شكل صليب، ده كومة من التراب بيطلعوا عليها الكهنة من الأربع اتجاهات عشان يحط الذبيحة فوق المذبح في النص، في الشبكة اللي بتبقى في نص المذبح المجوف ده. هو هذه منظر عام للكلام اللي احنا قريناه، لكن تعالوا ناخده حتة حتة. ابتدى يوسف لينا اكبر واضخم قطعة الانسان الداخل للخيمة يصطدع بيها، اللي هي مذبح المحرقة. اللي كانوا متابعين معانا كده من كم اصحاح، لما ربنا جه قال له تصنع مذبح، قال له تعمله منين؟ من تراب. او لو عملته من حجر، الحجر ده يبقى زي ما هو، ما ترفعش عليه ازميل، ما تشكلهوش بايديك. فاكرين وتكلمنا في الوقت ده ان الله مش عايز عبادة من صنع الانسان، مش بحسب مزاج الانسان، لكن الله عايز عبادة بحسب ما بيقول هو. ده المذبح الترابي او المذبح الحجري اللي كانوا بيعبدوا بيه ربنا خلال تجوالهم ورحلتهم قبل ما يعملوا خيمة الاجتماع. لكن اول ما شاف موسى خيمة الاجتماع، ربنا اداله مواصفات مذبح اخر، ما هوش مصنوع من التراب ولا من الحجر، لكن مصنوع من خشب الصمت المغشى بالنحاس، لان ده اللي هيتنقلوا بيه بعد كده مع الخيمة من مكان لمكان. لما كانوا بيعبدوا ربنا في الصحراء قبل ما يعملوا خيمة الاجتماع، كان يعمل المذبح بتاعه من تراب او من حجارة يرصها من غير ما يشكلها بايده. خشب الصمت اللي ما بيسوس، اتكلمنا عن خشب الصمت، المادة الضعيفة اللي هي اشارة الى الطبيعة البشرية. والنحاس لما يجي يغطيها يقوي الطبيعة دهية، لان النحاس من اقوى المعادن. البرونز ده او النحاس اقوى من الذهب ومن الفضة، يعني الذهب والفضة ينصهروا في درجة حرارة اقل بكثير جدا من النحاس. النحاس درجة حرارة انصهاره 1058 درجة مئوية، درجة حرارة عالية جدا. وعشان تفهموا ليه ربنا دلوقتي اختار النحاس كمادة يتعمل منها مذبحه، هنقرا مع بعض قصة كده في سفر العدد. اللي معاه انجيل يقدر يطلع معايا سفر العدد اصحاح 16. في نص السكة كده والشعب ماشي في البرية، ربنا قال انا مختار هارون يبقى رئيس كهنة ليا. فطلعوا ثلاثة كده يعني فلحسوا شوية، قالوا كل الجماعة مقدسة، اشمعنا هارون؟ واحد منهم اسمه قورح، والثاني اسمه داثان، والثالث اسمه ابيرام. ثلاثة دول قالوا احنا كلنا نقدر نبقى كهنة لربنا، ليه انت يا موسى تخلي اخوك هو اللي يبقى كاهن؟ ونحاز للثلاثة دول قورح وداثان وابيرام 250 واحد، وكانوا هيعملوا انشقاق كبير جدا في شعب الله، لانهم بيقولوا كلام برضك يبدو انه معقول. فموسى قال لهم طيب بس عشان ما نختلفش، كل واحد عايز يبقى كاهن يجي يقدم نار او بخور لربنا، واللي ربنا عايزه يختاروا، اللي ربنا يوافق عليه يختاروا. فحصل ايه؟ في عدد 25، فقام موسى وذهب الى داثان وابيرام، وذهب وراءه شيوخ اسرائيل، فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة. ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم. فطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام، وخرج داثان وأبيرام وقف في باب خيميتهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما. فقال موسى: بهذا تعلمون أن الرب قد أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال، وإنها ليست من نفسي، ده مش اختياري، ده اختيار ربنا. إن مات هؤلاء كموت كل إنسان، وأصابتهم مصيبة كل إنسان، فليس الرب قد أرسلني. يعني لو الناس دي ماتت موتة عادية يبقى ربنا ما بعتنيش، لكن لو الناس دي ماتت موتة غير عادية يبقى ربنا بعتني هو اللي قال لي كده. ولكن إن اتبع الرب بدعة وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية، تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان لقورح مع كل الأموال، فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية، وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة، وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لأنهم قالوا لعل الأرض تبتلعنا. شوفوا بقى الآية اللي جاية: وخرجت نار من عند الرب وأكلت 250 رجلا الذين قربوا البخور، اللي قدموا بخور وهم مش من الكهنة. خرجت نار من عند ربنا وكلت الناس دول. ثم كلم الرب موسى قائلا: قل لعازر ابن هارون أن يرفع المجامر من الحريق هناك، فإنهما قد تقدسنا. مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم، فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمسبح، لأنهم قد قدموها أمام الرب فتقدست. يعني النار اللي خرجت من عند ربنا كلت كل حاجة إلا المجامر، وهم أخذوا المجامر دي لأنها مصنوعة من نحاس وعملوها إيه؟ الغطاء بتاع المسبح بتاع المحرقة. عشان تشوفوا قد ايه اشارة الى ان مادة النحاس هي اللي بتحتمل النار العالية. عشان كده شخص المسيح لما ظهر في سفر الرؤيا ظهر ورجليه كنحاس محمى بالنار، اشارة الى المسيح اللي قدر يحتمل نار الدينونة، نار الغضب الالهي لسبب خطية الإنسان، وفضل سليم. اجتاز الدينونة وفضل سليم، لن تدع قدوسك يرى فسادا. فعشان كده المجامر ده هي بتاعت الناس الغرب اللي حاولوا يقدموا بخور، خدها موسى بأمر من ربنا وصنع بيها الغشاء اللي بيغطي المسبح. عشان كده كان النحاس رمز الإشارة إلى احتمال الدينونة، والمسيح اجتاز الدينونة واحتملها، دينونة المرعبة الرهيبة ده هي طاعة لأبيه. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ عشان كده كان يسمى مذبح المحرقة، والمحرقة في الذبائح زي ما هنشوف بعد كده يتقال عنها إنها تكون بلا عيب وتتفحص من بره ومن جوه، ما يكونش فيها عيب لا ظاهري ولا داخلي، وبعدين تحرق بأكملها على المذبح رائحة سرور للرب، فيشتمها الرب للرضا والتكفير عن الإنسان. طبعا الحاجة اللي ربنا بيصر بيها ويرضى بيها هي روح الطاعة، بذبيحة ومحرقة لن تصر. ولكن إيه اللي بيصر ربنا؟ القلب المنكسر والروح الايه؟ المنسحق، زي ما بنصلي في المزمور 50. فبقت بقى مذبح المحرقة ده رمز لشخص المسيح اللي احتمل الدينونة وصار موضع سرور لله، وصار موضع رضا لله. عشان كده احنا في الجمعة العظيمة في وقت الساعة السادسة اللي المسيح علق عليها بنقول له لحن بيئت انف، هذا الذي أصعد ذاته محرقة على جبل الجلجسة وقت المساء، فاشتمه أبوه كرائحة بخور، اشتمه أبوه الصالح كرائحة بخور، كرائحة سرور. المسيح المحرقة اللي سمع صوت أنت ابني الحبيب الذي به سررت، لأنه أطاع وأطاع بسرور وبذل ذاته حتى الموت. فمذبح المحرقة ده إشارة للمسيح في عمله على الصليب، حتى أنكم تلاحظوا أنكم لما شفتوا منظر من بعيد للمذبح ده وفوق كومة التراب كان عامل على شكل صليب، كان عامل على شكل صليب من الأربع اتجاهات، والمذبح على قمته المسيح المصلوب. عشان كده المسيح كان المذبح والذبيحة والكاهن اللي ذبح الايه؟ الذبيحة. عشان كده بقى اسم المسيح يسوع المصلوب. اقترن اسم الصليب بالمسيح، واقترن اسم يسوع بالصليب. لما الملاك بيسأل او بيقول للمريمات وهم رايحين الاب تطلبوا مين؟ يسوع المصلوب ليس هو ها هنا لكنه قام. فكان المذبح النحاسي ده إشارة إلى المسيح المصلوب وذبحته ذبيحة المحرقة اللي سببت سرور ورضا من الله على الإنسان أو على البشرية كلها بسبب المسيح اللي قدمه من أجل البشرية. عشان كده لا توجد عبادة بدون مذبح، ولا توجد ذبيحة بدون مذبح، ولا توجد مسيحية بدون صليب. عشان كده المسيحية بتاعتنا كلها قايمة على الصليب. وعمل المسيح الكفاري كله مرتكز على الصليب. ففهمتوا ليه بقى أكبر قطعة في خيمة الاجتماع وأول حاجة يشوفها الإنسان في خيمة الاجتماع هي المذبح، هي الصليب، الكفارة، هي مركز وأساس كل شيء اللي من غيرها ما يقدرش الإنسان يتمتع بأي شيء. يعني إذا كنا شفنا المسيح المنارة الذهبية والمسيح مائدة خبز الوجوه ومسيح العهد التابوت العهد، ما أقدرش أخد المسيح اللي بيشبع إلا لما أعدي على المسيح المصلوب. ما أقدرش أخد المسيح اللي بينور إلا لما أعدي على المسيح المصلوب. ما اقدرش اعدي على المسيح الممجد الكاروبيم اللي بيغطوا على تابوت العهد ونور الشكناه الا ما اعدي على المسيح المصلوب. عشان كده الصليب هو اساس الايمان بتاعنا، والصليب هو اساس مسيحيتنا. يمكن الناس عايزه مسيح قائم، لكن مفيش مسيح قائم بدون مسيح مصلوب. ان كنا نتالم معه فلكي نتمجد، لكن مفيش مجد بدون ألم، مفيش قيامة بدون صليب. كان موقع المذبح ده موقع فريد، إن هو أول واحد لما يخش من خيمة الاجتماع أول حاجة يخش يشوفها المذبح ده هو. احنا لحد دلوقتي اتكلمنا عن تابوت العهد، مائدة خبز الوجوه، المنارة الذهبية، الشقق الجميلة، الحجاب، وكل الحاجات دي بتوصف لنا ربنا نفسه، صفات المسيح نفسه. لكن المذبح ده بقى بيوصف لنا ازاي نقرب من الله. بعد ما اتكلمنا عن روعة جمال الله، شفنا الشقق الجميلة والرعاية والمحبة والاحتضان وتحت ظل جناحيك، وشفنا النور وشفنا الشبع وشفنا العهد. الله بيتكلم عن نفسه أولا، لكن ثانيا يكلمنا ازاي نقترب إليه، ازاي ندخل إلى حضرته. ما نقدرش نخش إلا بواسطة الإيه؟ المذبح. صحيح المذبح ده مواصفاته انه من خشب الصمت المغطى بالنحاس، اشارة للمسيح اللي اخذ الطبيعة البشرية، ولكن المسيح اللي اخذ الطبيعة البشرية ده احتمل الدينونة. الطبيعة البشرية يشير اليها الخشب اللي ما بيسوسش، خشب الصمت، والنحاس اشارة الى اقتبال الدينونة وقبل حكم الموت في جسده في خشب الصمت. قبل النحاس في جسده اللي هو خشب الصمت، فقبل حكم الموت والدينونة بإرادته، وهو كان غير مستحق للموت لأنه لم يفعل خطية ولا وجد في فمه خش، لكنه رفع على الصليب لأجلنا فدان الخطية في الجسد، فتح الخطية في الجسد. عشان كده بردك من ضمن الحاجات اللي كانت بترمز للصليب والمسيح اتكلم عنها، كما رفع موسى الحية النحاسية فين؟ في البرية. هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. والحية دي كانت مصنوعة من نحاس، ما كانتش مصنوعة من ذهب، إشارة لاحتماله للدينونة. الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا، حية لكن منزوعة السم. كانت أبعاد المذبح ده من أضخم الأبعاد اللي بتكون الخيمة، مربع طوله قد عرضه 5 أذرع، وإن الذراع تقريبا 0.5 متر، 44.5 سنتي تقريبا، يعني يقولوا 0.5 متر، يعني طوله 2.5 متر وعرضه 2.5 متر، أكبر من التابوت، أكبر من تابوت العهد، وأكبر من المنارة، وأكبر من مائدة خبز الوجوه. أكبر مقاس هو المذبح، بحيث أن كان ممكن يتحط أي حاجة في تجويفه جواه. وكان هو أضخم حاجة علشان أبعاده الكبيرة دي تتناسب مع المهمة الضخمة أو المهمة العظيمة اللي هيعملها. فكان طوله قد عرضه متساوي، مربع متساوي الأضلاع، طوله قد عرضه، كان لازم يبقى كده، الطول قد العرض بالظبط. إذا شبهنا الطول بأن هو ده العدل بتاع الله، فيكون العرض هو رحمة ربنا. الله كامل في صفاته، وصفاته كلها متساوية. هو كامل في عدله كما هو كامل في رحمته. عشان كده يتقال على الصليب ان السلام والبر تلاقيا، الحق والعدل تلاثما، الرحمة والحق تقابلوا في الصليب. الرحمة كانت منتهى الرحمة في الصليب، لكن ما كانتش على حساب العدل، لان العدل كان في منتهى العدل. الاثنين تلاقوا بمنتهى التساوي، عدل الله المطلق مع رحمة الله المطلقة، بالرغم ان بحسب ذهن الانسان يقول ان العدل عكس الرحمة ايه تماما. لو الله خد عدله تمام هيبقى مفيش رحمة، ولو ربنا ادى رحمته كل الحق هيبقى مفيش عدل، لكن ربنا حقق المعادلتين الصعبتين دول في شخصه في الصليب. عدل كامل لأن المسيح أوفى كل الدينونة واحتمل غضب النار الإلهية، ورحمة كاملة لأن صار فيه غفران لكل الخطاة مهما كانت خطيته ومهما كانت بشاعة خطيته، حتى لو كان على اللحظة الأخيرة زي اللص اليمين. هنا تقابلت الرحمة المطلقة مع العدل المطلق. فكبر حجم المذبح ده يورينا كبر اتساع مراحم الله، عشان تقدر رحمة ربنا دي ترفع حكم الدينونة عن أشد الخطاة خطية. عشان كده كان لازم يبقى مذبح ضخم، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع. بمناسبة رقم 5 ده، هتلاحظوا ان كل شيء في الخيمة يقبل الاسم على 5. كل شيء في الخيمة 5 ومضاعفتها، يعني طولها 100 ذراع، 100 × 5 = 20. كل الأبعاد اللي ذكرت بتقبل الاسم على 5 أو 5 ومضاعفتها. حقيقة أن رقم 5 ده من ضمن الأرقام المدلولات في الكتاب المقدس اللي بيشير إلى النعمة، النعمة المتزايدة والمتفضلة جدا. المسيح لما شبع الجموع شبعهم من 5 خبزات، وشبع كم واحد؟ يعني الواحد تحول إلى 1000. الخبزة الواحدة شبعت 1000، رقم 1 ده تحول إلى 1000. النعمة المتزايدة المتفضلة. داود النبي لما خرج للقاء جلياط انتخذ كم حجرة ملساء؟ 5 حجارة ملس. صحيح استخدم واحدة، لكن هو اختار 5، وبالنعمة داود غلب جلياط، نعمة الله المتفضلة، لأن قوة داود تجاه قوة جلياط لا توجد شيء ولا يذكر شيء ليها، تيجي صفر قدام ما لا نهاية يعني، أو قدام رقم كبير قوي. لكن النعمة هي اللي خلته يغلب. فرقم 5 ده باستمرار إشارة إلى نعمة الله المتفاضلة تجاه الإنسان. عشان كده نعمة الله هي لدة الإنسان أنه يعيش بالحواس الخمسة. نعمة الله المتفاضلة هي اللي رتبت 5 ذبائح بتوع العهد القديم للإنسان من أجل خلاصه، لأن العهد القديم كان قائم على 5 ذبائح: ذبيحة المحرقة، تقدمة القربان، ذبيحة السلامة، ذبيحة الإثم، ذبيحة الخطية. دي الذبائح الخمسة اليومية. وأيضا المسيح جرح بكم جراحات؟ بال5 جراحات بتاعته. عشان كده تشوف القربانة اللي يبص فيها، تبص تلاقوها متخرمة 5 خروم. نعمة الله المتفاضلة للإنسان بحسب الجسد اللي ادته 5 حواس. ونعمة الله المتفاضلة اللي كانت بتديله غفران وقبول في العهد القديم من 5 ذبائح. ونعمة الله المتفاضلة اللي ادته في العهد الجديد 5 جراح المسيح. يا جراح المسيح اجراحيني بحربة الحب الإلهي، يا موت المسيح اذكرني بحب من مات من أجلي. لكن زي ما رقم 5 ده بيشير إلى النعمة المتفاضلة، بردك لو لاحظتوا إن 5 دي عبارة عن 1+4. رقم 4 باستمرار يشير إلى العالم، إلى الخليقة، 4 جهات المسكونة. ورقم 1 ده يشير إلى الله، الله واحد. فيشير إلى احتياج العالم كله إلى واحد. عشان كده قال للمرسل حاجة إلى واحد. ان النعمة الوحيدة اللي انت محتاجها هي ربنا، الحاجة الى واحد. وايضا رقم 5 ده يشير الى المسؤولية، انت مسؤول عن حواسك الخمسة وما يدخل الى نفسك بواسطة الحواس الخمسة. ف
فكان المذبح طوله 5 أذرع، عرضه 5 أذرع، وارتفاعه 3 أذرع. إذا كان الاتساع أو العرض يشير إلى اتساع محبة الله، عشان كده هو اتساع كبير جدا إنه يحتوي كل الناس، وده بيمثل العرضة الأفقية بتاعت الصليب، إن المسيح فرد عليها إيديه، يعني حضنه مفتوح للكل باستمرار، يساع في محبته الكل، يحتوي الكل في داخله. والعرضة الرأسية إن هو الوحيد اللي يقدر ياخد كل اللي تحت يطلع بيهم لفوق، يقدر يشيل كل اللي تحت ويطلع بيهم لفوق، وهو ده معنى الصليب. لكن المذبح ده كان ليه 4 قرون، 4 زوايا طالعة كده في 4 أركان. وكان لما الكاهن يذبح الذبيحة ياخد الدم بتاعها، وياخد من الدم ده ويمس 4 قرون بتوع المذبح. القرن باستمرار إشارة إلى القوة، عشان كده في المزامير يقول الرب هو قرني وحصني وقوتي، بك ننطح أعداءنا. تسبيحة اللي قالتها العذراء، تسبيحة اللي قالها زكريا أبو يوحنا المعمدان، أقام لنا قرن خلاص في مدينة إيه؟ داود. فالقرن باستمرار إشارة إلى القوة، وكأن المذبح ده بيستمد قوته من القرون بتاعته اللي موجود عليها الدم، اللي ممسوسة بالدم. ال4 قرون دول يرمزوا ل4 أطراف الصليب اللي سمر عليه يسوع، عشان كده ايديه اتسعت لكل انسان في العرض الافقية وفي العرض الرأسية، طاعته للآب هي اللي رفعت كل إنسان من تحت لحد فوق. في مزمور 118 اللي بنصليه في صلاة الغروب بنقول آية لطيفة جدا عن قرون المذبح، بنقول إيه؟ أوثقوا الذبيحة بربة إلى قرون المذبح، أنت هو إلهي أحمدك، إلهي أنت فأرفعك. وقبليها على طول بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه، يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. كانت الذبيحة لما تيجي يربطوها في القرن بتاع المذبح، فالقرن مش بس إشارة إلى القوة، والقرن مش بس إشارة إلى ال4 أطراف بتوع الصليب، لكن بأحسن من كده إن الإنسان كمان يربط نفسه في المذبح. اللي حسوا بعمل الفداء تجاههم ربطوا حياتهم بالمسيح، بقت حياتهم ذبيحة مربوطة في قرون المذبح. الإنسان بيقدم نفسه ذبيحة لما بيقول للخطية لا، الإنسان بيقدم نفسه ذبيحة لما بيقدم خدمة، الإنسان بيقدم نفسه ذبيحة لما بيجاهد من أجل الكرازة، الإنسان بيقدم نفسه ذبيحة لما بيقدم حب ويبذل. فعشان كده كل واحد يحس بعمل الفداء يقول للربنا أنا ذبيحة، لأني حسيت بالعمل اللي أنت عملته من أجلي، هذا هو إلهي فأرفعه، إلهي أنت أحمدك، أشكرك. هشكرك إزاي؟ بالكلام؟ بترتيلة؟ لا، لكن هشكرك يا رب باني حربت حياتي بصليبك، مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. فربط الذبيحه في قرون المذبح هي علامه الشكر، مش الموضوع الشكر ان انا اشكر ربنا بكلمتين فارغين بقولهم له وخلاص، يعني ربنا ما بيضحكش عليه. لكن زي ما المسيح من اجلي مات، قال عليه بولس كده من اجلك نمات كل النهار، زي ما انت مت علشاني انا كمان من اجلك اموت. مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، لكي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وقام. فكانت قرون المذبح دي اشاره على الانسان اللي بيشكر ربنا شكر حقيقي بانه بيربط نفسه بصليب المسيح.